أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أمورا متعلقة بكتابة الحديث النبوي، وهي آداب في الحديث النبوي وفي غيره. فأخذنا من ذلك أنه لا ينبغي للمؤلف أن يعمل ماذا؟ بسم الله عند رسام. ينبغي للمؤلف في كتابته لا يستعمل ماذا؟ المسألة السادسة. أحسنت، لا يعمل اصطلاحا خاصا بنفسه. أخذنا قبلها مسألة سهل، يلا خير. أخذنا التحقيق والمشق خامس. طيب نعم، يعني المسألة الخامسة لا بأس. عند أخينا زكريا صح، كيف تضبط الحروف المعجم؟ يضبط بالنقط، والمهمل علامات. ايش العلامات؟ ها، يعني اما ان يكون له علامة فوقه مثل قلامة الظفر تدل على انه مهمل، واما اي نعم، ذكر ثلاثة اشياء عندك. إما أن يجعل نقط تحته بدل الذي المعجم إذا كان فوق فيعمل له تحت، إلا حرف الحاء، لأنه لو عمل نقطة صار جيما. هذا شيء. والشيء الثاني حرف صغير يماثله تحته كقلامة الظهر فوقه لا بأس. ها، إيش نبرة؟ هذه النبرة التي تشبه. نعم. الثامن الأدب التاسع. السابع الأدب السابع عند يوسف. السادس، هذا لا يضع النفس اصطلاحا خاصا به. السابع، غلق الكتاب وغلقت النار في وجهك. قل آمين. آمين، تفضل. ها، دائرة، يستحب أن نجعل بين كل حديثين دائرة غفلا، فإذا قابل نقطها. أحسنت، أحسن الله بك. الثامن مازن، الأدب الثامن. في الكتابة كيف يكتب أجل الله؟ ها، يعني لا يجوز أن يكتب عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر، وكذلك باسم كذلك، وكل ما كان من هذا القبيل يكره ذلك. وصلى الله، يعني صلى ثم يقول الله عليه وسلم كذلك. الأدب التاسع علي في كتابة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو المستحب فيها؟ على ينطقها ويكتبها، هذا الأدب الشرعي فيها. طيب، وكذلك الثناء على الله وذكر الصحابة والعلماء في الترضية والترحم عليهم، أمر حسن. طيب، عندك عند سليمان بدون ياء ولا بالياء، سلمان، عندك سلمان سلمك الله، ما هو مذهب المنقول عن أحمد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الرزاق، يعني لم يريد أن يكتب فاعتذر عنه بماذا؟ كان ينطق ولا يكتب، وهذا مما حمله عن مشايخه على ذلك الحال، فما أحب أن يغيره. أمر طيب. ذكر المؤلف أنه يجتنب نقصين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما هما النقصان؟ ها، النقص الأول أن يكتبها منقوصة صورة فقط، فمثلا يقول مرموزة رمز صاد أو صلعم أو صلم ونحو ذلك. ها، والثاني يكره أن يكتب منقوصة بمعنى أن لا يسلم مثل ما يقول الله صلى الله عليه بدون وسلم، وهذا مذكور وهذا في رسالة للشافعي وكذلك في مقدمة مسلم، وذكر أيضا عن خطيب بغدادي والصواب خلافه. أمر حسن. طيب، في هذا البقرة في هذا الفقرة نقل المصنف بسند عن حمد الكناني، رأيتم النقل؟ رأيتموه؟ افتحوا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استغفر الله. رأيتموه؟ قال المصنف، قال هنا في النسخة، قال وقع في الأصل في شيخ المقرئ طريف، هكذا اجعلها بين قوسين من قوله وقع إلى قوله إذن مجرور، اجعلها بين قوسين صفحة كم؟ في نسخة صفحة 166، وفي نسختنا نحن صفحة 691 196، وفي نسختنا 681. رأيتموها جميعا، جعلتموها بين معقوفين، علق، تقول الذي يظهر أن هذا ليس من كلام المصنف، أن هذا ليس من كلام المصنف، وإنما هو من كلام بعض النساخ، وإنما هو من كلام بعض النساخ، وهو خطأ في حد ذاته، وهو خطأ في حد ذاته. واضح لكم يا رجال؟ الذي يظهر أن هذا ليس من كلام المصنف، وإنما هو من كلام بعض النساخ، وهو خطأ في حد ذاته، يعني اللفظ نفسه خطأ، فليس من كلام ابن صلاح رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. بنت الشاطئ، امرأة محققة، بنت الشاطئ، تعرفونها؟ من يعرفها منكم؟ تعرفها؟ اين رأيتها؟ ما رأيتها؟ طيب، بنت الشاطئ محققة محاسن الاصطلاح، محاسن الاصطلاح، عندما حققت المحاسن جعلت هذا الكلام في الحاشية، استبعدت أن يكون من كلام المؤلف وكذلك وجعلته إيش؟ حاشية. وهذا في بعض الأصول القديمة لمقدمة ابن صلاح، بعض الأصول المعتبرة القديمة. ها؟ كيف؟ أي القصة؟ هل هي صحيحة؟ والله يحتاج إلى بحث. إيش رأيك تبحثها أنت؟ وأنا أعينك بالله التوفيق. وكان ينبغي إذا مر معنا أثر يبحثه طالب، يتمرن على البحث، يتمرن على البحث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال ثم إن أفضل المعارضة أن يعارض الطالب بنفسه كتابه بكتاب الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه. واضح هذا؟ يعني الشيخ يحدث الطالب معه كتاب، فيتابع الطالب الشيخ ويصحح. قال لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والإتقان الجانبين، وما لم تجتمع فيه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها. وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي الحافظ الهروي قوله أصدق المعارضة مع نفسك، أصدق المعارضة مع نفسك، يعني جعل أن المعارضة مع نفسك تنظر هنا وتتابع هنا، تنظر هنا وتتابع هنا، جعلها أصدق أفضل المعارضة. وهذا مع صعوبته قد يحصل فيه إيش؟ سقط. هذا مع صعوبته قد يحصل فيه ماذا؟ سقط، لأنه عندما ينظر لهنا قد تنزل على كلمة وينط إلى كلمة أخرى، بخلاف ما إذا هذا يقرأ وهذا يتابع، فهذا أسهل وأسلم وأتم. قال ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لا سيما إذا أراد النقل منها. وقد روي عن يحيى بن معين أنه سئل عمن لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ هل يجوز أن يحدث بذلك عنه، قال أما عندي فلا يجوز، ولكن عامة الشيوخ هكذا سماعهم. لم ينظر بالكتاب والمحدث يقرأ، يعني هو حاضر وما عنده كتاب والمحدث يقرأ، يقول هل يجب أن يقرأ أن يحدث بهذا؟ الجواب الجمهور على ذلك، ولكن ابن معين منع من ذلك. قلت وهذا من مذاهب أهل التجديد يعني مذهب معين، وهذا من مذاهب أهل التجديد في الرواية، وسيأتي ذكر مذاهبهم إن شاء الله. والصحيح أن ذلك لا يشترط، وأنه يصح السماع وإلا ينظر أصلا في الكتاب حالة القراءة، وأنه لا يشترط أن يقابله بنفسه، بل يكفيه مقابلة نسخته بأصل الراوي، وإن لم يكن ذلك حالة القراءة، وإن كانت المقابلة على يدي غيره إذا كان ثقة موثوقا بضبطه. على يدي غيره، نبه بعض أهل العلم قال على يدي، ثناها يعني للاعتناء أنه بين يدي فلان، طيب يعني على يدين، ما قال على يد، للاعتناء والاهتمام بالمقابلة. قال إذا كان ثقة موثوقا بضبطه، قوله موثوقا بضبطه أخرج المقابلة مع الثقة الذي لا يوثق بضبطه، الذي لا يحسن كتابة أو لا يحسن القراءة. اكتب هذا، تقول احترج بهذا عن الثقة الذي لا يوثق بضبطه للمكتوب والكتابة، الذي لا يوثق بضبطه للمكتوب، واحترج بهذا عن الثقة الذي لا يوثق بضبطه للمكتوب والكتابة. أفاده البقاعي. قال قلت ويجوز أن تكون مقابلته بفرع قد قبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع. تعال يا أخانا مراد، بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ، لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة. كلام واضح. ولا يجزئ ذلك عند من قال لا يصح مقابلته مع أحد غير نفسه، ولا يقلد غيره، ولا يكون بينه وبين كتاب الشيخ واسطة، وليقابل نسخته بالأصل بنفسه حرفا حرفا حتى يكون على ثقة ويقين من مطابقتها له. وهذا مذهب متروك، ومن مذاهب أهل التجديد المرفوضة في أعصارنا، والله أعلم، يعني في تجديد جلي، يعني لابد أن يقابل مع نفسه وإلا فلا، وهذا تجديد واضح. طيب،
قال رحمه الله: أما إذا لم يعارض كتابه بالأصل أصلا، فقد سئل الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيني عن جواز روايته منه فأجاز ذلك، وأجازه الحافظ أبو بكر الخطيب أيضا، وبين شرطه فذكر أنه يشترط أن تكون نسخته نقلت من الأصل، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض. وحكى عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي: هل للرجل أن يحدث بما كتب عن الشيخ ولم يعارض بأصله؟ فقال: نعم، ولكن لا بد أن يبين أنه لم يعارض. قال: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني، فإنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها أخبرنا فلان ولم أعارض بالأصل. قلت: ولا بد من شرط ثالث، وهو أن يكون ناقل النسخة من الأصل غير سقيم النقل، بل صحيح النقل قليل السقط، والله أعلم. ثم إنه ينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا، أنه يراعيه من كتابه، ولا يكونن كطائفة من الطلبة إذا رأوا سماع شيخ لكتاب قرأوه عليه من أي نسخة اتفقت، والله أعلم.
هذه مسألة مهمة، وهو التحديث من غير أصل معارض. يعني إيش؟ يعني ماذا يا أبا بكر؟ يعني أنت سمعت وكتبت ولم تقابل، هل لك أن تحدث منه؟ الجواب ماذا؟ نعم، بشرط أن تبين أن حديثك هذا من أصل غير معارض، فتقول: وهذا لم أعارضه. مفهوم؟ هذا من أصل لم أعارضه، وبعضهم منع والصحيح الجواز، لكن يبين. ومن حدث من أصل لم يعارض لم يقابله، ومن حدث من أصل لم يقابله فذلك مظنة ماذا؟ الخطأ والوهم ودخول العلل.
الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي، ويسمى اللحق بفتح الحاء، أن يخط من موضع سقوطه من السطر خطا صاعدا إلى فوق, إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق, ويبدأ في الحاشية بكتبة اللحق مقابلا للخط المنعطف, وليكن ذلك في حاشية ذات اليمين, وإن كانت تلي وسط الورقة إن اتسعت له فليكتبه صاعدا, صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا به إلى أسفل.
يكتب الكاتب ابن آدم لا يخلو من خلل ولو كان بالإتقان غير ما كان, فإذا حصل عليه سقط في أثناء الحديث إما في المتن وإما في السند, طريقته أن يضع في موضع السقط سهم إلى فوق ثم يعرضه إلى الحاشية اليمنى, ثم يصل الحاشية اليمنى فيعمل سهما يشير إلى موضع السقط ثم يكتب ماذا؟ السقط. هذا المثال. يقول مثلا مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أصبر عبد الرزاق عن معمر, طيب سقط على الكاتب عبد الرزاق فقال محمد بن رافع عن معمر عن همام عن أبي هريرة, فأنت تخرج يخرج في بين عن ومعمر مثلا أو قبلها سهم ثم يذكر عن حدثنا عبد الرزاق حدثنا بنطقط عليها حدثنا حدثنا عبد الرزاق, هذا معنى تصحيح لما حصل فيه السقط. هذا الوجه الأول. الطريقة الثانية وهي غير محمودة أن يأخذ من حيث السقط خطا ويصل إلى الحاشية ثم يكتب عند ذلك الخط إيش؟ الحاشية. واضح؟ الأول استعمال العلماء والثاني استعملوا بعضهم أيضا, وبالنسبة لي أنا أفعل هذا أثناء تصحيح المقابلة في الكتب التي بين أيدينا اليوم, أعمل خط من موضع السقط إلى خلف وأكتب إيش؟ الذي أريد, يعني لأن الكاتب قد لا يتفطن لمرادك إذا عملت علامات هذه ما يدري أي شيء, لكن عندما تعمل تربطه بخط مثل الحبل عندها إيش قد يفهم وبعضهم لا يفهم ذلك, وهذا أما الأكثر فهو الأول والله المستعان.
قال قلت وإذا كان اللحق سطرين أو سطورا فلا يبتدئ بسطوره من أسفل إلى أعلى بل يبتدئ بها من أعلى إلى أسفل بحيث يكون
يعني الآن أي يكتب عندما يكتب اللحق هل يكتب من هنا من تحت إلى فوق أو يكتب من كذا إلى تحت؟ الأفضل لا المستعمل عند العلماء المستعمل عند العلماء شوف عن نافع عن تحت ثم نافع ولو في سقط يضيف فوق إلى فوق, واضح لكم يا رجال؟ فإذا رأيت مخطوطات تجد الأمر فيها هكذا اللحق يكون من تحت إلى فوق, وإذا كان طويلا عليه كثير كلام قد يجعله إيش إلى تحت من فوق إلى تحت ويكتب بعده صح, يعني هذا تم بالتصحيح وهذا يدل على صحة النسخة المصححة مع أنها مقابلة. واضح؟ تفضل.
قال بحيث يكون منتهاها إلى جهة باطن الورقة إذا كان التخريج في جهة اليمين, وإذا كان في جهة الشمال وقع منتهاها إلى جهة طرف الورقة ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح, ومنهم من يكتب مع صح رجع, ومنهم من يكتب
يعني رجع هنا يكتب مع صح رجع يكتب مع صح رجع, ففي هذه الحالة يكتب أولا إذا أراد أن يكتب إلى تحت من فوق إلى تحت هذا استعمل ويكتب في آخره صح, وإذا أراد أن يكتب إلى فوق كتب وفي آخره يكتب ماذا؟ صح, وأيضا استعمل كلمة رجع يعني هذا المقطع راجع إلى إيش؟ إلى الأصل المشار إليه, ليست حاشية منفصلة بل معنى أن هذا راجع إلى أصله.
ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب في موضع داخل الكتاب، داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وهذا اختيار بعض أهل الصنعة من أهل المغرب، واختيار القاضي أبي محمد بن خلاد صاحب الكتاب الفاصل بين الراوي والواعي من أهل المشرق مع طائفة، وليس ذلك بمرضي، إذ رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة، فهذا التكرير يوقع بعض الناس في توهم مثل ذلك في بعضه. واختار القاضي بن خلاد أيضا في كتابه أن يمد عطفة خط التخريج من موضعه حتى يلحقه بأول اللحق بالحاشية، وهذا أيضا غير مرضي، فإنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، والله أعلم. وإنما اخترنا كتبة اللحق صاعدا إلى أعلى الورقة لئلا يخرج بعده نقص آخر، فلا يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له لو كان كتب الأول نازلا إلى أسفل، وإذا كتب الأول صاعدا فيما يجد فما يجد بعد ذلك من نقص يجد ما يقابله من الحاشية فارغا له. وقلنا أيضا يخرجه في جهة اليمين، لأنه لو خرجه إلى جهة الشمال فربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن خرجه قدامه إلى جهة الشمال أيضا وقع بين التخريجين إشكال، وإن خرج الثاني إلى جهة اليمين التقت عطفة تخريج جهة الشمال وعطفة تخريج جهة اليمين أو تقابلتا، فأشبه ذلك الضرب على ما بينهما، بخلاف ما إذا خرج الأول إلى جهة اليمين فإنه حينئذ يخرج الثاني إلى جهة الشمال فلا يلتقيان، ولا يلزم إشكال اللهم إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر، فلا وجه حينئذ إلا تخريجه إلى جهة الشمال لقربة منها، عندنا لقربه منها ولانتفاء العلة المذكورة من حيث أن لا نخشى ظهور نقص بعده. وإذا كان النقص في أول السطر تأكد تخريجه إلى جهة اليمين لما ذكرناه من القرب مع ما سبق. وأما ما يخرج في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل، فقد ذهب القاضي الحافظ عياض رحمه الله إلى أنه لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يدخل اللبس ويحسب من الأصل، وأنه لا يخرج إلا لما هو من نفس الأصل، لكن ربما جعل على الحرف المقصود بذلك التخريج علامة كالضبة أو التصحيح إذا ننبه.
الآن عندما مثلا أريد أشرح، أنت عندها كتاب تريد تشرح لفظة فيه، فحتى لا يلتبس الشرح مع التخريج الذي في الكتاب، هذا التخريج من ايش؟ من اصله. طيب انا اريد اشرح مثلا معمر، اريد ان اشرح معمر، كيف اتعامل معه؟ انا اريد ابينه فقط تبين، فتضع هنا فوق معمر مباشرة ضبة وهي صاد ممدودة، اكتبها، اعطي القلم، اكتبها فوق معمر، صاد صغيرة ممدودة، احسنت، هذا صاد صغيرة ممدودة فوق معمر، ثم يخرج فيضع الصاد هناك ويكتب تحتها ايش؟ المطلوب. وضح لكم يا رجال؟ هذا هو.
قلت التخريج اولى وادل، وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الالباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الاصل، في ان خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط او سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع
سقط الساقط
وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج. عندنا عكس خرج المخرج، طيب خرج المخرج في الحاشية والله أعلم.
إيش الفرق بين التخريج للشرح والبيان والإيضاح والتخريج للتصحيح، يعني من أصل إضافة إلى الأصل، أي الفرق؟ طيب عندك ها الأصل إيش مثل هذا؟ فحسنت. والتخريج والتخريج إيش؟ صاد. يعني إذا كيف تقول مثل هذا؟ كيف هم نقول التخريج يوضع سهم في موضع الصقر هذا اللي... وأما الشرح فتوضع صاد فوق الكلمة فوق الكلمة. وإذا استعملنا الخط في الشرح يكون فوق الكلمة أيضا هكذا خط معترض واضح يكون خط فوق الكلمة. إذن التخريج يكون بين في موضع الكلمة الساقطة وأما الشرح فيكون فوق الكلمة إما صاد أو سهم. إيش السهم؟ هكذا ضع سهما فوق همام منعكسا إلى الجهة الثانية. أيوة لا لا ندل ندل لا تحت سهم تحته يعني مثل هذا بس فوق لا فوق فوق همام. أيوة أيوة أحسنت هذا هو نعم رأيت كيف يعني فوق همام كهذا سهم. لو رأيت هكذا معناه شرح وبيان من همام واضح. ولو كان في موضع النقص معناه هنا سقط يضاف إلى الأصل. واضح لكم هذا يحتاج إليه في المخطوطات كثيرا ومن لم يفهم هذا اليوم تجده يخبط في باب المخطوطات وقد رأينا من ذلك أشياء.
الثاني عشر من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتطبيب والتمريض. أما التصحيح فهو كتابة صح على الكلام أو عنده ولا يفعل ذلك إلا فيما صح رواية ومعنى غير أنه عرضة للشك أو الخلاف.
مثلا لو رأيت درسنا في البيقونية ذكرت لكم مثال في رواية الأكابر الأصاغر لو رأيت عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل لو رأيت إيش عبد الرزاق عن من يعني الذي في ذلك إيش أحمد عن عبد الرزاق. طيب فأنت من أجل لا يشكل على المبتدئ ومن لا يفهم هذا الشأن يكتب فوقه إيش صح يعني ليس هذا غلط أيها الناقل لهذا ليس غلطا هذا كلام صحيح. وضح لكم مالك عن الزهري واضح سهل واضح. فلو رأيت الزهري عن مالك يشكل فالمحدد الفطن يكتب فوقه إيه؟ صح بمعنى الكلام على ما هو عليه لا يشكل عليه. واضح يا رجال وهكذا.
قال غير أنه عرضة للشك أو الخلاف فيكتب عليه أو فيكتب عليه صح ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه. وأما التطبيب قد ضبط وصح على ذلك الوجه وأما التطبيب ويسمى أيضا التمريض فيجعل على ما صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص مثل.
يعني الآن هناك كلمات منقولة هكذا على هذا الوجه لكن هذا النقل خطأ هذا النقل إيش خطأ إما من حيث اللفظ أو من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث العلاج وما شابه ذلك فيكتب فوق هذا الموضع الذي صح نقلا وفي حقيقة الأمر هو خطأ يكتب فوقه إيش ضبة يكتب يضبب فوقه أو علامة التمريض وهي صاد مفتوحة صاد ممدودة نصف صح نصف صح. واضح لكم يا رجال هذا مثاله يعني كيف نجد مثلا كلمة هكذا نقلت وهي خطأ من باب التمثيل. لو رأيت مثلا الحسن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه معلوم أن الطائع عند جمهور العلم من الحسن ما سمع من أبا هريرة. طيب فلو كان هذا يشكل عليه يعني يقول يضع فوقها إيش صاد ممدودة لماذا يقول صح النقل به على هذا الوجه ولكن هذا ضعيف هذا النقل أصلا صح نقله عن فلان ولكن هذا النقل خطأ. واضح يا رجال يعني وجود التصريح بالسماع قد نقل ولكن هذا الناقل أخطأ في التصريح. هل وضح لكم هذا؟ واضح يا هادي تحلف على ذلك بعدين نحلف في المحكمة.
يلا قال غير أنه فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم أو مصحفا أو ينقص أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر وما أشبه ذلك، فيمد على ما هذا سبيله خط أوله أو أوله مثل الصاد، ولا يلزق أو يلزق
ولا يلزق
بالكلمة المعلم عليها كي لا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها دون حائها. كتبت كذلك ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح وكتب حرف ناقص على حرف ناقص. قال إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته، وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقل على ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا، أو يظهر له بعد ذلك في صحته، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن.
عند قوله نعم في أي مكان من هذا، وأما التضليل ثم أيضا التمرير، تقول قال ابن دليل العيد عند قول التمرير، قال ابن دليل العيد التمرير حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية، حيث تكون اللفظة صحيحة في الرواية دون المعنى فيكتب عليها صاد صغيرة ممدودة، نصف صح إذانا بأن صحة لم تكمل فيها، واضح لكم يا رجال؟ طيب هناك فائدة وتنبيه قد يغفل عنها بعض طلبة العلم، كتبتم؟ عيد؟ طيب فيكتب عليها صاد صغيرة ممدودة نصف صح إذانا بأن صحة لم تكمل فيها. نظرتم الصاد هذه المكتوبة؟ طيب يشترط أن تفارق الكلمة في باب التضبيب، تفارق يعني لا تلتصق بالكلمة، لو التصقت الصاد بالكلمة ماذا يكون؟ ضرب. ايش الضرب؟ اي نعم شخب عليه، قم اضرب عليها يا خانة، قم اكتب فوق معمر، غيرها صاد بالخط الاسود، غير الصاد هذا بس وضحها وطولها قليل، صاد بس فوقه مباشرة، نعم فوق، لا تلتصق هذه، فوقه مباشرة بينه وبينه فاصل، ويكون النبرة واحدة لا بنبرتين، هذا صاد صح. طيب هذه الصاد تستعمل، خليك على ما أنت عليه، هذه الصاد تستعمل هنا لماذا؟ التضبيب، التمرير، الكلمة في خلل، ويوضح بعد ذلك إنشاء، وإن تركها يفهم الفاهم يقول هنا خلل، وهذا الخلل ليس في النقل، معنى أن الذي نقل لنا قد فهم أنه هنا خلل فوضع لنا هذه العلامة. طيب أما الضرب، اضرب على هذا عبد الله بن يوسف، ضرب كيف تضرب على لا هكذا عرض، الآن ضربت على يوسف وحده،
عبد الله بن يوسف كاملا،
أيوه يعني يكون الخط عليه كاملا، يعني ما ضربت عليه، ضرب على ماذا؟ ضرب على إيش؟ ضرب على بعضه، أحسنت، هذا الضرب، هذا بخط واحد سمى ضرب. فإذا رأيت في المخطوطات وفي كتب القدامى خط على السطر على نفس الكلام، معناه لا تكتبه خلاص، معنى هذا مضروب عليه خطأ، واضح يا رجال؟ وهذا موجود في المخطوطات إن شاء الله، إذا رأيتها تجد ذلك. ها كيف لا كلاهما سواء، الصاد التي لإيش؟ لإخراج الشرح، والصاد التي للتمرير، إنما يوضع صاد ما في هناك حاشية، ما هناك إيش؟ حاشية، فلو وضع حاشية معناه أنه وضح لنا، وضح لنا ما لماذا ضرب الصاد، واضح؟ نعم.
قال ولعل غيره قد يخرج له له وجها صحيحا أو يض نكمل العبارة
أصحاب العجاء.
ننهي العبارة إلى نهايتها بس العبارة ننهي العبارة إلى
يلا خلاص
إلى نهايتها بس أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين.
ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين
الذين غيروا وظهر الصواب فيما أنكروه والفساد فيما أصلحوه.
عند هذا نرجعها غدا. ولو غير ذلك خير بركة، لا أحد يتأخر. إذا انتهى الشيخ من درسه
فلا أحد يتأخر، مباشرة إلى الدرس نعطي أسئلة وندخل في الدرس.
كمل الدرس بعد